بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل: هل الخطابات الشفاهية مثل قوله تعالى يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين؟ وشرحنا هذا الفصل بالتفصيل وعلينا تطبيقه، وفيها خلاف، ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والإبرام بين الأعلام. وذكرنا في الشرح السابق وفي الدرس السابق أنه يمكن أن نصور محل النزاع في هذا الفصل، وأن الخطابات القرآنية هل تشمل الغائبين والمعدومين على ثلاثة صيغ. فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين كما صح تعلقه بالموجودين أم لا. هذا التصوير الأول. هذا التصوير عقلي، يعني هل يتوجه الخطاب إلى المعدومين كما توجه إلى الموجودين؟ يعني بعبارة أخرى، المعدوم له قابلية التخاطب أو ليس له قابلية؟ هذه قضية عقلية. أو في صحة المخاطبة معهم، أي مع المعدومين بل مع الغائبين، عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب. هذا تصوير ثاني، يعني النزاع واقع أنه هل يصح مخاطبة المعدومين والغائبين في مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب، مثل كلمة يا أيها الناس مثلا، يعني شنو يا النداء، أو بنفس توجيه الكلام إليهم وعدم صحتها. زين، هاي تتمة التقرير الثاني. أو أن النزاع، هذا وجه الثالث، في عموم الألفاظ الواقعة عقب أداة الخطاب، مثل كلمة الناس التي وقعت بعد يا أيها الناس للغائبين بل المعدومين، وعدم عمومها لهما أي للغائبين والمعدومين بغرينة تلك الأداة. هذا القسم الثالث أو التصوير الثالث يكون تصويرا لغويا، يعني هل أن أداة الخطاب تقتضي تخصيص المدخول بالحاضرين أم أنه أداة الخطاب لا تقتضي التخصيص وإنما تشمل المعدوم والغائب بلا إشكال، يعني وضعا. ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين، مقصود من الوجهين الأولين، الأول هل يصح توجه التكليف إلى المعدوم، وجه الثاني هل يصح أو تصح مخاطبة المعدوم والغائب. على الوجهين الأولين يكون عقليا، لأن الكلام في المخاطبة وصحة التكليف. وعلى الوجه الأخير، يعني هذا الأخير، أن ألفاظ المداخيل أو مدخولات الأداة الخطاب مثل كلمة الناس، مثل كلمة آمنوا المؤمنون، هذه هل تشمل الغائبين والمعدومين مع وجود يا أيها المؤمنون، مع وجود يا أيها الناس، يا مع وجود يا أنت يا فلان؟ إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا، بمعنى أن بعثه أو زجره فعلا غير معقول. هذا واضح، لأن ذكرنا أنه تكليف المعدوم غير ممكن، وعليه مخاطبة المعدوم غير ممكن عقلا، لأن المعدوم ليس له أهلية وظرفية للتخاطب وللتكليف. ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم أنه، يعني التكليف بهذا المعنى أي بمعنى البعث والزجر، يستلزم الطلب من المعدوم حقيقة، ولا يكاد يكون الطلب كذلك حقيقة إلا من الموجود ضرورة، لأن المعدوم كيف يطالب بالتكليف؟ غير معقول. عليكم السلام ورحمة الله. نعم هو بمعنى، نعم هو يعني رجوع إلى كلمة التكليف، هو أي التكليف بمعنى مجرد إنشاء الطلب، بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيها أصلا. وهذا أشرنا إليه في البحث السابق أن مرادنا مرة من التكليف هو التكليف الفعلي أي ما يوجب البعث والزجر، ومرة مرادنا من التكليف التكليف الإنشائي. تكليف الإنشائي ما ممكن أن يشمل المعدوم والغائب لأنه مجرد اعتبار وخفيف المؤونة، فإن الإنشاء خفيف المؤونة، فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب الذي يعبر عن الأصوليون بالقضايا الحقيقية، ليصير هذا الطلب فعليا بعدما وجدت الشرائط وفقدت الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر. وما أكثر ذلك من التكاليف الشرعية عليكم السلام التي أنشئت قبل وجود المعدومين أو قبل وصول التكليف إلى الغائبين، وهي تكاليف إنشائية كلما توفرت شروط البعث والزجر تنقلب إلى تكاليف فعلية. ونظيره من غير الطلب الإنشاء، يقول قد واحد يستغرب يقول أنه شون عندنا طلب إنشائي يشمل المعدوم، يقول الشاهد على ذلك في باب الوقف، في الوقف الخاص الذي متعلق الوقف أو الموقوف عليهم البطون وأولاد أولاد البطون، هذول ما معدوم ما موجودين حين إجراء صيغة الوقف، ولكن صيغة الوقف تشملهم. لماذا؟ لأن المراد من الوقف في ذلك المقام إنشاؤه، إنشاؤه مع فرض أن الموقوف عليهم يكونوا موجودين. الآن في هذه السنة ما موجودين الأولاد الأولاد، ولكن بعد 20 سنة أولاد الأولاد موجودون فيشملهم الوقف. ونظير هذا الطلب الإنشائي من غير الطلب، يعني في غير مورد الطلب، إنشاء التمليك في الوقف على البطون، فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة، ولكن مو قبل وجوده، بعد وجوده بإنشاء الواقف أو بإنشاء الوقف، ويتلقى لها من الواقف بعقده، فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية، ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا إلا استعدادها لأن تصير ملكا له بعد وجود المعدوم.
قابلية موجودة.
أي قابلية موجودة، ولكن قابلية مو بمعنى المادة الأولية أو القابلية للتقبل، لا، بمعنى شنو؟ بمعنى الإنشاء، يعني مفروضة الذي نعبر عنه بالقضية الحقيقية. هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا، وأما إذا أنشأ مقيدا بوجود المكلف ووجدانه الشرائط فإمكانه بمكان من الإمكان. يقول مرة إحنا نجي نقول الخطاب الشرعي ظاهر في الطلب وما ندري أن هذا الطلب مقيد بالشرائط أو مطلق، نحمله على الطلب الإنشائي. مرة أصلا من البداية نأتي ونقول أن الأحكام والخطابات الشرعية مشروطة بشروط، وهذه الشروط كلما توفرت أصبحت الخطابات فعلية. هذا الذي أسس عليها الأصوليون جعل الأحكام الشرعية بنحو القضايا الحقيقية. يقول أنت ترث من زيد إذا كنت وارثا، إذا كنت واجدا لشرائط الإرث وفاقدا لموانع الإرث بنحو القضية الحقيقية. أما إذا أنشئ الطلب مقيدا بوجود المكلف ووجدانه الشرائط، يعني من البداية المولى يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من البداية يقول من كان مستطيعا. أما أنت واجب عليك الحج أم لا، المولى لا يتكلم عنك شيء، يقول إذا أنت من المستطيعين يجب عليك الحج، وهكذا هذا الصلاة واجبة إذا كنت من البالغين، إذا كنت من العاقلين، إذا كنت عالما، إذا كنت مختارا، وما شاكل ذلك. إذن كل الشرائط أخذت في التكاليف بنحو القيدية ولكن بنحو فرض الوجود. وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة، إشارة إلى محور الثاني من النزاع، وعدم إمكانه، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان الغير موجودا، لأنه كيف تخاطب المعدوم سواء كان المعدوم في الوجود أو المعدوم في مجلس التخاطب؟ وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه، لأن في روح التخاطب أكو نقطة، وهي أنه التخاطب هي من باب المفاعلة والمخاطبة. يعني أنت عندما تتحدث لابد أن يكون هناك شخص متوجه إليك ويسمعك. الغائب والمعدوم لا يتوجه إلى الخطاب في حين إلقائه، لأنه ليس موجودا. ولذلك لا يمكن عقلا أن المخاطبة والتخاطب تشمل الغائب والمعدوم، إلا بناء على ما ذكرنا أن التكاليف الشرعية مقيدة بالشرائط الفعلية، أو أن المراد من الإنشاء والحكم الإنشائي هو الحكم المطلق، فينصرف إلى شنو؟ إلى حكم الذي لو وجدت شرائطه لكان فعليا. عليكم السلام ورحمة الله. ومنه قد انقدح أن ما وضع للخطاب إشارة إلى المحور الثالث من النزاع، أنه نقول النزاع يدور بين الأصوليين حول أدوات الخطاب، أن أدوات الخطاب تقيد مدخولها بالحاضنين، أو أن مدخولها ككلمة الناس ككلمة المؤمنون وأمثالها مطلقة، حتى لو كانت مصدرة بكلمة يا أيها المؤمنون. وقد انقدح أن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي لأوجب استعماله فيه، أي استعماله في المخاطب، عفوا استعماله في الغائب أو في المعدوم، تخصيص ما يقع في تلوه بالحاضرين. ليش؟ لأنه هذه الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي. زين، الخطاب الحقيقي ما هو؟ في قبال الخطاب المقيد بشرائط الفعلية، وفي قبال الخطاب الإنشائي يعني غير الحقيقي الذي بالغ فقط مرتبة الإنشاء ولم يبلغ مرتبة الفعلية. إذا كانت هذه الأدوات مثل قولنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا نقول هاي كلمة يا أيها الذين آمنوا يا أيها، هذه مستخدمة في خطاب الوضوء الحقيقي، وبلا شك أنه آمنوا راح يتخصص بالحاضرين، بعد ما يشمل لا الغائبين ولا المعدومين. ولكن هذا خلاف المسلم عند الأصوليين. الأصوليين يقولون بأنه هذه الخطابات الشرعية تشمل الغائبين وتشمل المعدومين، تشمل المعدومين فضلا عن الغائبين. إذن لابد من ارتكاب إما مجاز، وإما نرفع اليد عن ظهورها ونقول أن المقصود منها أي الخطاب الإنشائي. عليكم السلام. ومنه قد انقدح أن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء ككلمة يا أو أيها المؤمنون لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي، مرادنا الخطاب الحقيقي بين قوسين الفعلي، لأوجب استعمال هذا المثل في الخطاب الحقيقي تخصيص ما يقع في تلوه يعني مدخوله بالحاضرين، بعد ما يشمل الغائبين فضلا عن المعدومين. كما أن مقتضى إرادة العموم من التلو يعني من المدخول لغيرهم استعمال مثل هذه الأدوات في غير الحاضرين، أي في غير الخطاب الحقيقي بتعبير آخر، لأن غير الحاضرين ما يشمله إلا إذا رفعنا اليد عن الخطاب الحقيقي وجعلناه إما خطابا مشروط أو خطابا إنشائي. لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك، أي للخطاب الحقيقي. هذا في البداية. قد واحد يقول أنه دعوة صاحب الكفاية خلاف معنى المرتكز عند العرف واللغة، شلون يصير يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المسلمون؟ المرتكز بذهن العرف يعني الخطاب خطاب حقيقي، شلون نحمل على الخطاب الإنشائي أو الخطاب المشروط بشرائط الفعلية إن وجدت؟ صاحب الكفاية يقول إحنا إذا نرجع إلى شواهد اللغوية والعرفية نرى أنه كثير من هذه الأدوات مثل أدوات الاستفهام، كأدوات التمني، كأدوات الترجي، كثيرا ما تستعمل في غير المعاني الحقيقية، وهذا متعارف. هذه الأدوات هنا تستعمل في الخطابات الشرعية، ولكن المراد منها مو طلب الحقيقي. لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك، أي للخطاب الحقيقي، بل للخطاب الإيقاعي الإنشائي، يعني مو خطاب الفعلي. فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بهذه الأدوات تحسرا وتأسفا وحزنا، مثل يا كوكبا ما كان أقصر عمره الذي خطباء الكبار يقرونه في حق علي الأكبر. والحال أن أصلا هذا ما له علاقة، هذا شعر مال واحد شاعر مال الجاهلية، أصلا ما له علاقة بعلي الأكبر عليه السلام، بس الخطباء يربطون. قول واحد من علماء يقول الخطباء قائلون بعدم الربط أو شوقا ونحو ذلك. زين، أو شوقا، يا ليت كذا، خب زين يا ليت كذا، يا فلان، هذا قاعد يخاطب يا فلان، ولكن خطابه مو خطاب حقيقي وإنما خطاب شوقي. كما يوقعه مخاطبا لمن ينادي حقيقة فلا يوجب استعماله في معناه الحقيقي، يعني في الخطاب الحقيقي، حينئذ التخصيص بمن يصح مخاطبته. زين، يبقى الإشكال على صاحب الكفاءة أن هاي الموارد، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، يا أنه الشوقية وأمثال ذلك، هذه كلها مع القرائن. الأدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، وأحيانا تستعمل في الخطاب الغير حقيقي ولكن مع القرائن، فهذا استعمال مجازي. كيف نحمل الآيات القرآنية والخطابات الشرعية على معنى مجازي؟ لذلك هو تردد في نهاية المطاف، قال نعم لا يبعد. هذا لا يبعد إشارة إلى هذا التردد الموجود عنده أو الإشكال الذي قد يرد عليه. لا يبعد دعوى الظهور انصرافا في الخطاب الحقيقي، كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها. أي كثير أن التمني مثلا يقال لابد أن يكون مقدورا، بس أنت كثيرا ما تتمنى أمر غير مقدور، ويقولون هذا استعمال مجازي. لولا الصراف إلى الحقيقي يحمل على المجازي، يعني كأنما القاعدة الأولية أنك تترجى شيئا مقدور أو تستفهم عن شيء مجهول، أما مو تستفهم عن شيء ليس مجهول. وبناء على ذلك القاعدة الأولية في اللغة أنها مستعملة في معانيها بنحو الحقيقة والإرادة الجدية، ولكن أحيانا تستعمل في غيرها لقرائن، ولكن هذا الاستعمال في القرائن في غيرها لا بد من قرينة، وما يمكن الخطاب الشرعي نحمله على ذلك. وعلى كل حال، كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها على ما حققناه في بعض المباحث السابقة، تقدم في بحث الأوامر، من كونها موضوعة للإيقاعية منها بدواع مختلفة مع ظهورها في الواقع منها انصرافا، إذا لم يكن هناك مانع يمنع عن هذا الانصراف، كما يمكن دعوى وجوده غالبا في كلام الشارع. هنا رجع عن الاستدراك، يقول صحيح دعوى الانصراف ليست بعيدة عن الواقع، عندما يأتي ويقول يا أيها الناس صلوا، طلب حقيقي، يا أيها الناس اغتسلوا، طلب حقيقي، يا أيها الناس حجوا، طلب حقيقي. ولكن المشكلة أنه نرى استعمالات الشارع غالبا في غير الطلب الحقيقي. هسه البعض يعلق على كلام صاحب الكفاية يقول لا مولانا، استعمالات الشارع كلها في الطلب الحقيقي، احنا بالإجماع والأدلة الأخرى عليكم السلام نثبت اشتراك الأحكام بين المخاطب والغائب والمعدوم. لذلك جاءت هذه القاعدة المعروفة في الأصول الفقه، قاعدة اشتراك الأحكام بين المكلفين، حتى اشتراك الأحكام اتسعت إلى العالم والجاهل. وبناء على هذا من المسلمات، ليش نجي نقول أن الخطابات الشرعية غالبا على خلاف أوضاعها الشرعية أي أوضاعها اللغوية، كما يمكن دعوى وجوده أي وجود هذا المانع غالبا في كلام الشارع، ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم. هاي الضرورة من أين جاءت صاحب الكفاية؟ من قيام الإجماع والأدلة القطعية التي وردت في قاعدة الاشتراك. ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا ويا أيها المؤمنون بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب. ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلو هذه الأدوات بلا عناية ولا للتنزيل والعلاقة رعاية. بس هاي الدعوة صعبة، احنا نقول أصلا الشهر من البداية مقتضى الإطلاق المقامي له أن شريعته شريعة سرمدية، وباقية. إذن كل خطاب شرعي صدر من الشارع في مقام التشريع هو خطاب مستمر إلى يوم القيامة. إذن ليس هناك نقول انصراف أو مانع، دائما قرينة موجودة في الخطابات الشرعية، لذلك ما كان على خلافه يحتاج إلى دليل خاص، لأن الشارع في مقام التشريع الأحكام إلى الأبد. وتوهم كونه ارتكازيا، كون ماذا؟ كون العموم في مدخول هذه الأدوات ارتكازيا، يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه، يعني لا نعلم به مع أنه إذا التفتنا، يعني إذا دققنا النظر ما نشوف شيئا من الارتكاز، والتفتيش عن حاله مع حصوله بذلك لو كان مرتكزا، يعني مع حصول هذا الارتكاز بالتفتيش لو كان هذا الارتكاز موجودا، وإلا فمن أين يعلم بثبوته كذلك كما هو واضح. يعني إذا إحنا بالتفتيش ما حصلنا هذا المرتكز، إذن هذا المرتكز شلون إحنا نثبته؟ وإلا يعني إذا بالتفتيش ما وصلنا إليه، فمن أين يعلم بثبوت هذا المرتكز كذلك يعني ارتكازيا؟ على اتحال صاحب الكفاءة أنا أعتقد قاعد يتعب نفسه كثير. القضية واضحة، قاعدة الاشتراك ثابتة بأدلتها. احنا نقول هذه القاعدة اما تعقد لنا اطلاقا مقاميا في الخطابات الشرعية، واما ان هذه القاعدة دائما تعمم الخطابات الشرعية وتكون قرينة عامة. وان ابيت، شوفوا صاحب الكفاية هو هذا التردد ماله دليل على انه ما مقتنع بنظريته. وان ابيت الا عن وضع الادوات للخطاب الحقيقي، فلا مناص عن الالتزام أو عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية بأداة الخطاب أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة كغيرها بالمشافهين، فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم. وهم رجعنا إلى القرينة، والقرينة هي قاعدة الاشتراك. وتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين، واحد من النظريات أو واحدة من النظريات التي مطروحة في المقام، قالوا أنه إحنا ما نحتاج إلى قاعدة الاشتراك، وما نحتاج إلى قيام الإجماع، وما نحتاج إلى دعوى المانع كما يقول صاحب الكفاية، وأنه هناك مانع لأن غالب خطابات الشارع شاملة للغائبين والمعدومين. إحنا نجيب قرينة فلسفية، وهي أن الشارع المقدس بعلمه الأزلي والسرمدي ينظر إلى عامة المكلفين في صفقة واحدة، لا فرق بين المكلف الذي كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وكان موجودا في زمان الإمام الباقر عليه السلام، والمكلف الذي موجود في زماننا، والمكلف الذي يأتي في آخر يوم من أيام الدنيا. الله تعالى يجمعهم كلهم مثلا 20 مليار، فجعل الأحكام الشرعية على 20 مليار. إذن قوله يا أيها الذين آمنوا يعني أيها 20 مليار. إذن بعد ما عندنا لا غائب ولا معدوم ولا مشافه، كلهم بمنزلة واحد. صاحب الكفاية يقول هذا جدا بعيد عن الفهم العرفي، يعني هيك قرينة ليش احنا نجي إلى هذه القرينة؟ هو احنا نقول الخطابات حقيقية والأدوات استعملت في المخاطبة، ولكنه قرائن وأدلة أخرى أكو على أن هذا الخطاب الشرعي ما يختص بالحاضرين يشمل الغائبين، وما يختص بعصر الخطاب يشمل المكلفين إلى يوم القيامة، كما ورد في الحديث المعروف حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، بعد ما يحتاج إلى هذا التكلف الكثير. وتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين لإحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال، يعني نرجع إلى علم الإلهي الذي بعلمه يعلم من يوم الذي جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة كم عدد المكلفين، فهو أنزل عليهم الخطابات الشرعية. ضرورة أن إحاطته لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب، لأن هذه قضية عقلية أصلا، الخطاب ما يتوجه إلى المعدوم والغائب، وعدم صحة المخاطبة معهما لقصورهما لا يوجب نقصا في ناحيته تعالى. هذا إشكال مقدر، أنت قاعد تذكر لله تعالى عجزا، يقول العجز مو لله، العجز في القابل، القابل المعدوم لا يتوجه إليه الخطاب. كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجيا ومتصرم الوجود، ليش؟ لأنه زماني، كان قاصرا عن أن يكون موجها موجها عفوا نحو غير من كان بمسمع من ضرورة. شلون نقول في الخطاب اللفظي نفس الشيء؟ خطاب اللفظي يعني الإشكال نعكسه، هذا الخطاب اللفظي زماني، النبي صلى الله عليه وآله قبل 5 سنوات قال أنه صلوا كذا، الآن هؤلاء الموجودين في هذه 5 سنوات الثانية ما سمعوا من النبي هذا الخطاب. نقول نفس الشيء، أن هناك قرينة على أن الخطاب الذي ذكره النبي قبل 5 سنوات يشمل المكلفين إلى هذا الزمان. هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا في الكتاب حقيقة إلى غير النبي صلى الله عليه وآله، ولكن بلسان غير النبي. وأما إذا قيل بأنه المخاطب، هذا التوجيه الأخير، هذا التوجيه الأخير شاهد على أن صاحب الكفاية هذا الكر والفر الذي كان عنده هو متردد ما عازم. هناك توجيه آخر، هذا التوجيه لا بأس به، أنه نحن نقول الخطابات القرآنية أصلا لم توجه إلى الناس، كلها موجهة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا، مقصود النبي، موجهة إلى النبي، أن النبي صلى الله عليه وآله يبينها ويخاطب بها أمته، فالخطاب لم يكن إلى المشافه ولا إلى الغائب ولا إلى المعدوم، موجه إلى النبي بعنوان أنه مصدر التشريع وصاحب الرسالة، وهو هذه الخطابات الشرعية بينها للناس وأفردها وذكر تفاصيلها وقرائنها الحالية والمقالية وما شاكل ذلك. وهذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا في الكتاب حقيقة إلى غير النبي بلسانه، أي بلسان غير النبي. وأما إذا قيل بأن النبي هو المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما، فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي ولو مجازا. يعني هذا بعد أسخف القرائن، لأنه قطعا راح يصير مجاز. ليش؟ شلون أنت قاعد تقول يا أيها الناس وتقصد بنفر واحد وهو النبي؟ فهذا قطعا مجاز، وعليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين. ليش لا مجال اختصاص؟ لأنه بعد فتحت باب المجاز. ما دام فتحت باب المجاز تقول توجه الخطاب إلى النبي بعنوان خطاب إيقاعي، وخطاب الإيقاعي خلاف الخطاب الحقيقي، إذن خطاب مجازي. وعلى ذلك هذا الخطاب الإيقاعي فيها أيضا مجاز آخر، توجه إلى النبي ولكن المقصود من عموم المسلمين وعموم المكلفين. على أي حال، الظاهر أنه الأفضل أنه نقول من هذه الوجوه أن الخطاب هو خطاب حقيقي، وقام الإجماع على قاعدة الاشتراك. هذا تمام الكلام في هذا اللفظ، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم، سلم عليكم الله.